بسم الله والابن والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي في قرايات يوم الثلاث من بسخة المقدسة. يوم الثلاث بالذات الاحداث اللي حصلت فيه ان السيد المسيح وهو راجع تاني يوم من بيت عنيا ناحية اورشليم عشان يعلم في الهيكل، التلاميذ وقفوا قدام شجرة التينة اللي لعنها بالامس ولقوا ان الاصول بتاعتها يبست. وبعدين توجه السيد المسيح الى الهيكل وابتدى يعلم، وده كان اخر يوم المسيح يدخل فيه الهيكل. وكان تعليم المسيح في هذا اليوم بينصب على حاجتين. لما جم وروه الأبنية والعظمة والضخامة والفخامة بتاعة الهيكل، ابتدى المسيح يكلمهم أولا عن المجيء التاني ليه وعن الدينونة من خلال أحاديث عن خراب أورشليم وعن نهاية العالم. فهنشوف ان كل الساعات النهارية المحور بتاعها بيدور حوالين مجيء المسيح التاني. اما الساعات المسائية فمحور الحديث بتاعها بيدور حوالين ازاي ان احنا نستعد لهذا المجيء التاني، ازاي ان احنا نستعد لهذا المجيء. هنشوف قرايات النهار كلها بتدور حوالين ان المسيح بيقول انا جاي وعلامات هذا المجيء ودلائل هذا المجيء. اما القرايات بتاعت بالليل فالمسيح فيها بيتكلم ازاي الانسان يستعد لهذا المجيء من خلال الامثلة اللي المسيح اتكلم فيها في الاخر في الهيكل، زي مثل الكرم والكرمين، مثل ثياب العرس، مثل الانسان المسافر واللي ادى الوزنات لعبيده، مثل العذارة الجاهلات ومثل العذارة الحكيمات. واليوم ده تلاحظوا في الطقس ان الكنيسة ابتدت تضيف من اول الساعة 11 من يوم الثلاث، تضيف في تسبحتها سوق تتيجون كلمة باسوتير الاغاسوس او مخلصي الصالح، لان في هذا الوقت كان تم التشاور على تسليم السيد المسيح. وفي نفس الوقت هنشوف ان القرايات بتقول لنا المسيح نفسه بيعلن ان بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب. فده التوقيت اللي حط المسيح، التحديد اللي حط المسيح لموته بارادته. حتى لو كانت رغبة رؤساء الكهنة ان هم ما يقبضوش عليه في العيد لألا يحصل شغب. فنبتدي مع الساعة الأولى من يوم الثلاث. وزي ما قلنا ان كل الساعات النهارية بتتكلم عن مجيء السيد المسيح الثاني. فيبتدي في ذاكر يوم الثلاث من سفر الخروج لموسى النبي، وربما يتكلم عن العهد اللي بينه وبين الشعب، لان العهد ده هو المهم جدا اللي احنا بنحاسب من اجله، والمسيح بيشوفنا احنا ثابتين فيه ولا لا لما هيجي في مجيئه التاني. يقول في الشهر الثالث لخروج بني اسرائيل من ارض مصر، في ذلك اليوم جاءوا الى برية سينا ورحلوا من رفازين ووصلوا الى برية سينا ونزلوا قبالة الجبل. وصعد موسى الى جبل الله فناداها الله من الجبل قائلا: هذا ما تقوله لبيت يعقوب وتخبر بني اسرائيل قائلا لهم: قد رأيتم كل الاعمال التي صنعتها بالمصريين وكيف حملتكم كأنكم على اجنحة النسور. الله في عهده مع شعبه شلهم على جناحات النسور واتيت بكم الي، هو ده العهد. والآن إن كنتم سمعا تسمعون لصوتي وتحفظون عهدي فإنكم تكونون لي شعبا مجتمعا إلى الأبد من بين جميع الأمم. لأن لي الأرض بأسرها وأنتم تكونون لي مملكة مقدسة وأمة مطهرة. فرد الشعب على ربنا، فأجاب جميع الشعب وقال: كل ما تكلم به الله نسمعه ونعمل به. فهنا الله دخل في عهد مع الشعب، والشعب دخل في عهد مع الله وقالوا احنا كل اللي تقوله نسمعه ونعمل به. فعشان كده في مجيئه التاني هيسأل كل انسان: انت ثابت في العهد بتاعي ولا لا؟ انت اديتني العهد بانك تسمع وتعمل كل اللي هقوله لك، يا ترى انت بتنفذ الكلام ده ولا لا؟ فعشان كده في مجيئه التاني هيبحث لينا عن ثباتنا في العهد بتاعه. يقول: فرفع موسى كلام الشعب الى الله. النبوة التانية من ايوب الصديق، وفيها بيتكلم ايوب عن مجازات العصاة، الناس اللي ما ثبتوش في عهد ربنا والدينونة بتاعتهم. فيجي في نص النبوة كده يقول: هو عارف طريقي. لقيتوها؟ هو عارف طريقي ومحصني مثل الذهب، فأسلك بحسب أوامره ولا أرفضها. أخفي كلامه في حضني. ده نوع من الناس ثبت في كلام ربنا وخبى كلام ربنا جوه حضنه، ده اللي هيخرج من الدينونة زي الذهب المصفى، ده اللي هيخرج من الآلام بتاعة انقضاء العالم زي الذهب المصفى. فإن كان قد حكم هكذا فمن الذي يقاومه؟ ودي آية خطيرة. إذا كان ربنا هيحكم، مين اللي هيعارض حكم ربنا؟ إن كان حكم هكذا فمن هو الذي يقاومه؟ وهو ما يريد يفعله، من أجل ذلك أسرعت إليه. واحد استعد للمجيء الثاني فاستخبى في ربنا، أدبني فخفت منه، استفاد بهذا المجيء. لكن يبتدي يتكلم عن الناس بقى مش هيستعدوا لهذا المجيء وهيعيشوا في حياة العصاة، فحينالهم المجازاة. لهذا أسرع قدام وجهه وتأمل فأرتعد منه، لأن الرب قد أضعف قلبي. الضابط الكل أسرع ورائي، في مجيئه جاي ورايا بسرعة، لأني كنت أعلم أن الظلم ستأتي علي والضباب غطى وجهي. كيف خفيت هذه الساعات عن الرب؟ واحد في مجيئه يوم الدينونة يستخبى فين؟ فتجاوز المنافقون حدودهم مختطفين القطيع من رعيه. دول الناس بقى العصاة يسميهم المنافقين. أخذوا حمار الأيتام وارتهنوا بقرة الأرملة، جعلوا بنين يبيتون عراه بغير لباس، ونزعوا كساء أنفسهم. ويقول: من سقط أذلوه. ويبتدي يتكلم عن الشر بتاعهم، وبعدين يعلن كده يقول: لماذا لم يفتقد هؤلاء وهم على الأرض؟ وهم لم يعرفوا طريق البر ولم يمشوا في سبله. ده ملخص حياتهم، ان هم ما عرفوش طريق البر وما سلكوش في هذا السبيل. فلهذا فلما علم بأعمالهم أسلمهم للظلمة. لما هيجي في دينونته يسلمهم إلى الظلمة. وده اللي كان المسيح بالذات يقوله: حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. فهنا أيوب بيتكلم عن ثباته هو في شخص الرب، بينما إن المنافقين سيكون لهم مجازاة في يوم الدينونة. النبوة الثالثة من هوشع النبي، يتكلم على ان مجيء ربنا ده عبارة عن محاكمة. اسمعوا كلام الرب يا بني اسرائيل، فان للرب محاكمة مع سكان الارض. لأنه لا حق لا رحمة ولا معرفة لله على الأرض. لا حق ولا رحمة ولا معرفة لله على الأرض. عشان كده في المجيء الثاني يحاكمنا تلك المحاكمة مع سكان الأرض، بل لعنة وكذب وقتل وسرقة وفسق قد فاضت على الأرض، دماء تختلط بدماء، لذلك تنوح الأرض وكل من يسكن فيها، يذبل مع وحوش البرية ودبابات الأرض وطيور السماء، وسمك البحر أيضا يفنى حتى لا يكون من يحاكم ولا من يوبخ، لأن الشعب يماري في عبادة الأصنام مثل الكاهن الذي يماري في عبادة الإله، يتعثر بالنهار ويتعثر أيضا النبي معك، وأمك شبهتها بالليل وصار شعبي كمن لا معرفة له، لأنك أنت رفضت المعرفة أنا أيضا أرفضك فلا تكهن لي. وهنا عدم المعرفة مش لأن المعرفة صعبة، لكن عدم المعرفة نتيجة ايه؟ عدم الرغبة في المعرفة، وهو ده أساس الدينونة في المجيء الثاني. مش ان الانسان مش عارف، لا، لان الانسان مش عايز يعرف ربنا. فكيف ننجو من تلك الدينونة؟ هكذا اخطأوا فابدل مجدهم هوانا. الانسان اللي بيغلط ويبدل المجد بتاعه بالهوان، بدل ما يكون له مجد في يوم الدينونة يصير له هوانا. وخطايا شعبي تأكلهم وبظلمهم تنزع نفوسهم. وبعدين الآن بشنود رئيس المتوحدين يقول عظة عن الدينونة دهية، يقول أنا أخبركم بأمرين حاجتين، إن كل الذين فرح بهم في السماء كان سبب الفرح ده لأجل توبتكم على الأرض. يعني في نوع ربنا هيفرح بيه في السماء لأنه تاب على الإيه؟ الأرض. سوف لا يرون حزنا ولا ألما في ذلك المكان. أما الذين لم يفرح بهم في السماء لأجل الارتداد من توبتهم، حطوا خط تحت الكلمة دي، مش لأجل بس إن هم ما تابوش، لا، ده في نوع أخطر، إنه تاب وارتد عن الإيه؟ عن التوبة، ده مستوجب الدينونة، ده للسماء مش قادرة تفرح بيه الإنسان اللي ارتد عن توبته. فكل الأحاديث بتهيئنا عن مجيء، كل النبوات بتهيئنا عن مجيء الله للدينونة أو للحكم في مجيئه الثاني. لكن نبص نلاقي بقى المزامير بالذات بتاعت يوم الثلاث، تلاحظوا فيها ملاحظة عامة لكل المزامير بتاعت السواعد النهارية أو المسائية، لأن قلنا أن يوم الثلاث ده فيه تشاور على تسليم المسيح، فكل المزامير بتتكلم حوالين المحور ده، عن الشفاه الغشة اللي بتتفق على البار القدوس. فبيقول لنا مزمور الباكر يوم الثلاث، يا رب نجي نفسي من الشفات الظالمة ومن اللسان الغاش اللي بيتفق عليا، مع مبغضي السلام كنت صاحب سلام. برغم ان المسيح ما كانش فيه عداء بينه وبينهم، وكان بينادلهم بالسلام ويشتاق بالسلام، سواء للتلميذ اللي سلمه او لرؤساء الكهنة ورؤساء الشعب اللي كانوا عايزين يفنوه. وحين كنت اكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا. المزمور ده بلسان حال المسيح بيتكلم عن الشفاه الغاشة اللي بتعاديه باطلا. وفعلا تلاقوا الانجيل بتاع الصلاة الساعة الاولى عبارة عن مواجهة ما بين المسيح وما بين اليهود ورؤساء اليهود، والمسيح في المواجهة دي بيحثهم بيدفعهم ان هم يأمنوا بيه، لكن هم بيرفضوا. فيقول ثم قال لهم يسوع ايضا انا امضي وستطلبونني فلا تجدونني، وتموتون في خطاياكم، وحيث أمضي أنا فلا تقدرون أنتم أن تأتوا إلي. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أن تأتم؟ في المسيح لهم: أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق، أنتم من العالم أما أنا فلست من العالم. وبعدين يحسهم بأن هم يصدقوا بي ويقول لهم: إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم، كأنه عايز يخليهم يدفعهم ويحسهم بالإيمان دي والتصديق عليه. هو عايز يتكلم معاهم بالسلام يدفعهم للإيمان دي، لكن هم كانوا بيكلموه باطلا بعداوة. بعدين يقول لهم في نهاية الإنجيل: فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان؟ فحينئذ تعلمون إني أنا هو. لما عقبتوني على الصليب هتعرفوا إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من ذاتي وحدي، بل أتكلم بهذا كما علمني أبي. نيجي للساعة الثالثة من يوم الثلاث، وبرضك بتكلمنا النبوات وتحسنا ان احنا نكون مستعدين بثباتنا في العهد مع الله. فمن سفر التثنية يقول: احترز من ان تنسى الرب الهك. احترز يعني خد بالك انك تنسى الرب، فلما يجي يلاقيك نسيه. لا تحفظ وصاياه واحكامه وحقوقه هذه التي انا اوصيك بها، لئلا تأكل وتشبع وتبني بيوتا حسنة جميلة وتسكنها، ويكثر لك الغنم والبقر ويكثر لك الذهب والفضة، وتكثر كل مقتنياتك فتنسى الرب إلهك. وده اللي حيبتدي يوضحه، ان لما يجي يا ترى حيلاقي الناس بيعملوا ايه، مشغولين في الذهب والفضة والاكل والشرب والبيوت والكروم، ولا هيجي يلاقي الناس مستعدين لان هم يلاقوه ويقابلوه. ويقول له في اخر النبوة: فان انت نسيت نسيانا الرب الهك وذهبت واتبعت آلهة اخرى غريبة لتعبدها وتسجد لها، فاني اشهد عليكم اليوم السماء والارض انكم تهلكون هلاكا بقية الأمم. لو جه ولقاكم نسينه هيكون المصير الهلاك. هكذا أنتم تهلكون لأنكم لم تطيعوا لصوت الرب إلهكم. النبوة اللي بعديها الثانية من يشوع بن صراخ، وفيها بيكلمنا إزاي نعد لكي ما نكون مجهزين لمجيئه الثاني. فيقول: يا ابني ان تقدمت لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب. خدمة الرب يعني التصاق بربنا، الثبات في العهد. الثبات في العهد مع ربنا ده مش سهل، في مقاومات كتيرة هتحاول تقاومك عشان ما تثبتش في العهد ده هو. لكن بيدينا الحكمة والنصيحة: قوم قلبك واحتمل، اعدل قلبك قومه واحتمل، ولا تنحل في زمان اتعابك، التصق به ولا تبتعد عنه لكي تنمو في اخرتك. وهنا هيبتدي يتكلم ما بين طول العمر او الحياة الابدية وما بين المجيء الثاني. تنمو في اخرتك يعني اخرتك تفضل في نمو مستمر، اخرتك ما يبقالهاش نهاية. طب والنمو المستمر ده هو ايه؟ حياة الابدية. عشان كده في المجيء الثاني المسيح ياخدنا لتلك الحياة الابدية. اقبل كل ما يأتي عليك، ما تعترضش على ربنا وتتذمر، سواء كان جاب ألم او ضربات او ضيقات. اقبل كل ما يأتي عليك لتكون طويل الروح في أرض تواضعك، واعرف ان الأرض دي هي امتحان لتواضعك وإذلالك، فإن الذهب يمحص بالنار والمختارين من الناس فئتون الذل. ومش بس انك تستسلم وتقول اهو هعمل ايه، لكن امن به، ثق فيه، فيسيرك فيصبرك، قوم سبلك وليكن عليه اتكالك. ايه اتكالك عليه؟ ايها المتقون الرب انتظروا رحمته. اللي كان في حياته في تقوى الرب في يوم المجيء الثاني ينتظر الرحمة، لأنه يستحق الرحمة. لا تحيدوا لألا تسقطوا يا خائف الرب، آمنوا به فلا يضيع أجركم، لأن في المجيء الثاني حيدي الأجر. يا خائف الرب ارجوا الخيرات والحياة الأبدية والرحمة. ارجوا الحياة الأبدية وترجوها واطلبوها بشدة. واحنا منتظرين الحياة الأبدية وهذا المجيء الثاني، منتظرين، نحتاج إلى الصبر بتاع الانتظار. فيبتدي في نبوة أيوب يكلمنا عن الصبر. حي هو الرب الذي حكم علي هكذا، والضابط الكل الذي مرر نفسي، أنه ما دام نفسي في والروح القدس في أنفي فلن تنطق شفتاي إثما ولن تهذي نفسي ظلما. وبعدين يقول إني لن أترك وداعتي متمسكا بالبر فلن أسقط. ويعلن هنا صبره وانتظاره برحمة ربنا عليه. تبي يتكلم عن المنافقين أيضا والفشل اللي يحيط بيهم، وان بيتهم مثل العنكبوت ومثل العس يضطجع ولا يدوم، وتتركه الشدائد مثل الماء وتأخذه الظلمات ليلا. بعدين يتكلم عن الحياة دي كمسبك، مكان تسبك فيه الفضة، وموضع للذهب حيث يمحصونه، وللحديد يستخرج من التراب ويطرق النحاس مثل الحجر. من الحياة تستخرج منها المعادن. النبوة الرابعة من سفر الملوك الثاني بتكلمنا عن الناس اللي نقضوا العهد وما ثبتوش مع ربنا. إيليا يقف قدام ربنا ويقول له ما لك هنا يا إيليا؟ ده ربنا بيسأل إيليا. فقال غيرت غيرة أيها السيد إله القوات ضابط الكل، لأن بني إسرائيل قد تركوك وهدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف. تركوا عهدك وهدموا مذابحك وقتلوا أنبياءك. الناس اللي ما استعدوش ليوم المحاكمة بأنهم ما ثبتوش في العهد. مزمور الساعة الثالثة واحنا في انتظار الدينونة وفي انتظار المجيء والمحكمة بتاعة ربنا، يقف الإنسان كده يتشعلق في ربنا ويقول له أحكم حكمي ونجني من أجل كلامك فلأحيا. أحكم أنت يا رب حكم ليا في صالحي، ونجني عشان كلامك لكي ما يكون للحياة الأبدية. لكن بالنسبة للناس المنافقين الخطاه اللي ما ثبتوش في العهد مع الله، يقول بعيد الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. ملهمش نجاة الناس الخطاة. وأيضا المزمور بلسان المسيح وهم بيتشاوروا عليه، بيقول للآب احكم لي أنت، لأن دول خطاة اللي بيتشاوروا عليا، والخطاة مفيش في فكرهم خلاص، فبيترجى الحكم من الآب العادل البار. وبعدين إنجيل الساعة يكلمنا عن جزاء الناس المنافقين اللي ما ثبتوش في العهد ومسكوش في ربنا بالنبوة بتاعت خراب أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، إليها كم من مرة أردت
أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه فلن تريدوا، وذا أترك لكم بيتكم خرابا. إني أقول لكم أنكم لن ترون من وجهي حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. وفعلا كان يوم الثلاث هو اليوم الأخير اللي المسيح دخل فيه الهيكل، في آخر أيام حياته على الأرض آخر يوم المسيح دخل فيه الهيكل كان يوم الثلاث، وبعد كده هذا الهيكل خرب. يقول فلما خرج يسوع من الهيكل ومضى تقدم إليه تلاميذه ليروه بناء الهيكل، أما هو فأجاب وقال لهم انظروا هذا كله، الحق أقول لكم أنه لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. ده جزاء الناس اللي ما ثبتوش في العهد مع ربنا، مصيرهم إلى الدينونة الأخيرة. بردك في الساعة السادسة يتكلم عن مجيئه الثاني. ها أنا ذا، هذا ما يقوله السيد الرب، ها أنا ذا ضدك واستل سيفي من غمده. السيف ده معناه الدينونة والعقاب، ويطلعه من غمده يعني حيبتدي يعاقب. واستأصل منك الظالم والمتجاوز الناموس، هكذا يخرج سيفي من غمده على كل ذي جسد. دينونة دي على كل واحد له جسد من المغرب إلى الشمال. ويعلم كل ذي جسد إني أنا هو الرب جردت سيفي من غمده ولا يرتد بعد. لكن يبص الحسقيال كده ويسميه يا ابن الإنسان فتنهد بتنهد تراك وبانسحاق الحزن تتآوه أمام عيونهم. لكن اللي عايز ينجو من هذا السيف عليه انه يتنهد، والتنهدات دي رمز للايه؟ للتوبة. التنهدات دي رمز لتوبة الانسان. بعدين يعلن اعلان في نص النبوة، ها هو آتي، يؤكد انه جاي. ها هو آتي، ادي مجيئه. ويجون قال الرب، وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن الإنسان تنبأ، كل هذا ما يقوله السيد الرب، أنه بيأكد مجيئه. قل للسيف يا سيف، يا سيف احتد واضرب، لكي تذبح ذبحا اضرب بحدك لكي تكون لامعا، تأهب واسحق العار واسقط كل الشجار، لأنه قد أعطي ليكون مهيئا عندما يمسك باليد ليضرب بحده، سيفا مستعدا يعطى ليد الذي يذبح. يشوع بن صراخ اللي هو سفر الحكمة يوصينا بهذا المجيء ويقول تأمل الزمان. خلي عندك حكمة وتأمل هذا الوقت واستعد له. تأمل الزمان، ان لابد هذا الزمان اللي على الارض ينتهي ويأتي المجيء الثاني. وتحفظ من الشر ولا تستحي من عدم معرفتك، فإن من الحياء ما يجلب الخطية ومنه ما هو مجد ونعمة. يعني الحياء ممكن الإنسان يبقى بواسطته يعمل خطية، وفي نفس الوقت حياة يكون مفيد يجيب للإنسان مجد ونعمة. فعشان كده تحفظ من الشر، لأن الأمور ساعات بتختلط على الإنسان. يقول لنا الحكمة لا تقاوم الحق علشان ما تؤكش مدان في يوم الدينونة. لا تستحي أن تعترف بخطاياك عشان تنجو من الدينونة بتاعت الخطية دي، فاعترف بيها دلوقتي. ولا تغالب نهرا جاريا، إن غلطت اعترف بالخطية. جاهد عن الحق إلى الموت، يعني امشي في الصح حتى لو كان الصح ده يقودك إلى الموت، لكي يقاتل الله عنك عشان ربنا يدافع عنك. يقول لا تكن كأسد في بيتك قاسيا على عبيدك، اعمل عمل الرحمة مع بيتك عشان يبقى لك رحمة في يوم الدينونة. بعدين يقول آية لطيفة قوي: لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوضة عن العطاء. يعني ما تفضلش فتح ايدك عشان تاخد، لكن لما تيجي تدي تقفل ايه ايدك عشان تقدر تنجو في يوم الدينونة. لا تتوكل على الأموال ولا تقل هي تكفيني في حياتي. لا تتبع هواك وقوتك لتسير في شهوات قلبك. ما تمشيش ورا شهوتك ورغبتك، لكن اضبط نفسك عشان تنجو من الدينونة. أشعياء النبي يكلمنا عن الشعب اللي ما ثبتش في العهد مع الله، فيقول لنا: اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، فان الرب قد تكلم. وربنا بيعاتب: اني ربيت بنين ورفعتهم، اما هم فتمردوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معل صاحبه. يعني اللي بيأكله بيبقى عارفه، الطور يعرف صاحبه والحمار يعرف المكان المعلف اللي بيأكل فيه، ويعرف ان هذا المعلف لصاحبه. اما اسرائيل فلم يعرفني وشعبي لم يفهمني. عشان كده ويل للأمة الخاطئة، الشعب الممتلئ اثما، النسل الخبيث، أولاد المخالفين. تركتم الرب عنكم وأغضبتم قدوس إسرائيل وازددتم إثما على إثم، فنزلت عليكم الضربات الدينونة. لكن يقول كده: لولا أن الرب أبقى لنا بقية صغيرة صرنا مثل سدوم ولا شابهنا عمورة. وفي رجاء أن لسه لينا فترة، لينا بقية، فعشان كده نقوم نصلح وضعنا. مزمور يتكلم بلسان حال المسيح تجاه اللي بيتشاوروا وبيتأمروا عليه: منقذي من أعدائي الراجذين، ومن الرجل الظالم تنجيني، يخلصني من أعدائي الأشداء ومن أيدي الذين يبغضونني. واثق من هذا الخلاص ومن النصرة تجاه هؤلاء الأعداء. وبعدين المسيح في الإنجيل يطمننا أن اللي حيتبعوا سينجو من هذا الهلاك. ثم كلمهم أيضا يسوع قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وبعدين في آخر الإنجيل يعلن الإعلان، قال هذا في الخزانة وهو يعلم في الهيكل: ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد أتت بعد. هو لا يحدد الساعة بمشورته وبمعرفته. مع ورود القرايات وتقارب الساعات يبتدي موضوع الدينونة والمجيء التاني يوضح أكتر وأكتر وأكتر، سواء في النبوات أو في الأناجيل. فيبتدي في الساعة التاسعة يكلمنا من سفر التكوين في ثلاث إصحاحات في نبوة واحدة، والثلاث إصحاحات دول بيشملوا موضوع الطوفان. والطوفان هو عبارة عن مجيء الرب ليهلك الأشرار. فحكمه تجاه الأشرار إنه يغرق العالم بالطوفان، لكن أيضا حكمه تجاه الأبرار أن يكون هناك للأبرار نجاة. يقول: ولما رأى الرب الإله أن شرور الناس قد كثرت على الأرض، وإن كل واحد قد نال بقلبه كثيرا إلى الشر كل الأيام، فكر الرب الإله أنه خلق الإنسان على الأرض. وبعدين ابتدى يقول: إني أبيد الإنسان عن وجه الأرض. لكن في مجموعة عايشة معاه، فيكلم نوح ويقول له: اصنع ليك الفلك ويديله مواصفات الفلك، فيقوم نوح فعلا يطاوع ويصنع الفلك ويدخل من كل الخليقة معاه إلى هذا الفلك، وتفضل مياه الفلك والطوفان تغمر تغمر تغمر، لكن بكل ما تغمر الأرض وتمحو الحياة من على وجه الأرض، كل ما يعلو الفلك وكل ما الناس الأبرار يرتفعوا فوق هذا الموت وفوق هذه الدينونة الآتية إلى العالم. وبعدين ينتهي الطوفان ويخرج هؤلاء الأبرار لحياة جديدة ويقدموا ذبيحة لربنا، فربنا يديهم البركة ويقول لهم اثمروا واملأوا الأرض واكثروا. فالنبوة الأولى بتكلمنا عن في مجيء الرب حكم على الأشرار ونجاه للأبرار. في النبوة الثانية من أمثال سليمان تكلمنا عن الحياة الأبدية اللي هناخدها في المجيء الثاني بفكرة طول العمر، عن الحكمة اللي بنت بيتها ونصبته على 7 أعمدة وذبحت ذبائحها ومزجت خمرها وبعتت الدعوة للناس ان هم ييجوا ويتمتعوا بالحكمة، وتقول لهم كده اشربوا من الخمرة التي مزجتها لكم، اتركوا عنكم الجهل لتحيوا، اطلبوا الحكمة لتعمروا، اطلبوا الجهل فتحيوا، اتركوا الجهل فتحيوا، واطلبوا الحكمة لتعمروا. تعمروا يعني تعيشوا الحياة الأبدية، والحكمة هي شخص المسيح اللي بنى البيت اللي هو الكنيسة على 7 أعمدة اللي هي 7 أسرار، واللي هيئة المائدة مائدة الخمر اللي هي دمه الكريم. بعدين في أشعياء النبي النبوة اللي بعديها يعلن مجيئه الثاني بقوة عظيمة، يقول اصعد على جبل عالي يا مبشر صهيون، ارفع صوتك بقوة يا مبشر أورشليم، ارفع صوتك بقوة ولا تخف، كل مدن يهوذا هوذا ربكم آت. آدي المجيء، ربنا جاي بقوة وذراعه بربوبيته. طب في المجيء ده هيعمل ايه؟ هوذا اجرته معه، هيكافئ، هيكافئ الناس اللي انتظروه واللي التصقوا بيه واللي استنوه. هوذا اجرته معه وعمله قدامه، كراعي يرعى قطيع غنمه وبذراعه يجمع الحملان. بعدين في اخر النبوة يتكلم برضك عن الحياة الأبدية بطول العمر، يقول والذين ينتظرون الله يبتدلون فتتجدد قوتهم. تتجدد القوة يعني ايه؟ يعيشوا على طول، ما يبقاش فيه موت، ما يبقاش فيه هلاك، يبقى لهم حياة أبدية. وتنبت لهم أجنحة كالنسور، يسرعون ولا يتعبون ولا يمشون ولا يجعون. قوة متجددة هي الحياة الأبدية للنفس اللي منتظرة مجيء الرب والمستعدة ليه. وبعدين يبتدي دانيال النبي يكلمنا عن مجيء الرب بصورة جبارة واضحة، يقول أنا دانيال رأيت في رؤى الليل، كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس العتيق الأيام. هنا جلوس عتيق الأيام للدينونة، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار، ألوف ألوف كانت تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الديان وفتحت الأصفار، فجلس الديان وفتحت الأصفار. ورأيت في تلك الساعة صوت الكلام العظيم الذي كان يتكلم به. بعدين يقول ثم رأيت في رؤى الليل إذ مع سحب السماء مثل ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء، فبلغ وجاء إلى عتيق الأيام فقربه أمامه فأعطي له الرئاسة والكرامة والملك، وجميع الشعوب والأصباط ولغات الألسن تتعبد له. سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وملكه ليس له انقضاء. أما أنا دانيال فارتعدت، ويتكلم عن ملكوت المسيح اللي حيعلنه في المجيء الثاني، ملكوت ليس له نهاية. وأيضا من أمثال سليمان يكلمنا عن الحكمة اللي تعطينا الفطنة، وابتدعوا كل الناس ان هم يستعدوا، تفهموا الحكمة يا أيها الجهلاء تفطنوا في قلوبكم، الحكمة لكي ما نكون لنا نصيب في المجيء الثاني نصيب حسن. وده اللي بيوضحه في عظة الأنبا شنودة، بيقول لنا فلنصنع إرادة الله يا إخواتي ما دام لنا وقت أن نعمل فيه أعمال الرب. تذكروا أن الموت لا يتأخر، ومصيرنا أن نترك العالم. الموت ما بيستناش، ولازم أن احنا حنترك العالم. عشان كده ينبغي أن احنا نصنع أثمار طريق بنعمة الله اللي ادهلنا. والثمر ده ان احنا نتشبه بيسوع المسيح النور الحقيقي، عشان نقدر ان احنا نخش في نوره لما يجي. لكن ما نكونش ظلمة، فما نقدرش نحتمل نور المسيح القادم. مزمور الساعة 9 برضك بلسان حال المسيح يقول اليك يا رب رفعت نفسي، الهي عليك توكلت فلا تخذني الى الابد. حطيت رجائي واتكالي عليك. لا تضحك بي أعدائي ليخذ الذين يصنعون الإثم باطلا، اللي بيتشاوروا علي بالهلاك تبطل مشورتهم وتفسد. وبلسان حال احنا اللي منتظرين الدينونة نقول للربنا ان ليك رفعنا نفسنا وتوكلنا عليك، لان ملناش حد غيرك. عشان كده ما تكسفناش في يوم مجيئك، ما نخزاش في يوم مجيئك، ونقول للجبال اسقطي علينا والتلال غطينا من وجه الجالس على العرش. بعدين انجيل معلمنا متى بقى يبتدي يكلمنا عن علامات النهاية من خلال الكلام اللي قاله المسيح وهو جالس على جبل الزيتون، وهو بيقول للتلاميذ عن علامات خراب أورشليم وعن علامات المجيء الثاني في إصحاح طويل قوي. وفيما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه تلاميذه على انفراد وحدهم وقائلين قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامات مجيئك وانقضاء هذا الدهر. فابتدى المسيح يحكي لهم عن العلامات وعن الحاجات اللي هتحصل في مجيئه الثاني، سواء من إظلام للعالم، وسواء من اضطهادات ومن أنبياء كذبة ومسحاء كذبة كثيرة هيطلعوا في العالم. وبعدين يقول كده في آخر الصفحة الثالثة حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبشرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمع مختاريه من الرياح الأربع من أقاصي السماوات إلى أقاصيها، فمن شجرة التين تعلموا المثل، فإنها إذ لامت أغصانها وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قد دنا. وهكذا أنتم أيضا إذ رأيتم هذا كله اعلموا أنه قريب على الأبواب. عشان كده المسيح في هذا اليوم قبل ما يودع وينهي التعاليم بتاعته نهائيا في الهيكل، اتكلم عن مجيئه الثاني كشيء اكيد بيضعه في اذهاننا انه جاي، لكن يا ترى ايه هيكون موقفنا من هذا المجيء. الساعة 11 اللي بقى بنبتدي منها بنضيف كلمة باسوتير ان اغاصوس مخلص الصالح، ما زال بيتكلم حديثه عن المجيء الثاني من أشعياء. يقول سيكون في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة يوم المجيء، على كل جبل شامخ وعلى كل أكمة مرتفعة ما يجري في ذلك اليوم عندما يهلك كثيرا ويسقط البرج، يعني كل علو هيقع ويغطى، يكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يصير 7 أضعاف في ذلك اليوم. إذ ما جبر الرب كسر شعبه وداوى ضربات جراحك. وذا اسم الرب يأتي من زمن بعيد، هيجي من زمان مشتعل، ومجد هو كلام شفتيه. وبعدين النبوة الثانية من سفر الأمثال يكلمنا: يا ابني احفظ شريعة أبيك ولا ترفض مشورة أمك. استعد للمجيء بأنك تحفظ الوصية. يقول: لأن وصية الله مصباح والناموس نور كل السبل. وبعدين يحذر من أن الفاسق من أجل جهله سيجلب على نفسه هلاكا ويقاسي أحزانا وخزيا. ويوصي في نهاية الوصية يقول: اكرم الله لتتقوى ولا تخف أحد سواه، احفظ وصاياي فتحيا، احرص على كلامي كحدقة العين، اربطه على أصابعك، اكتبه في عمق قلبك عشان تبقى مستعد للمجيء. قل الحكمة أنت يا أختي والفهم هو رجلك. بعدين تبتدي في هذه الساعة اللي هي تمثل الألام الحقيقية، لأن المسيح هيعلن بداية تسليمه في تلك اللحظة وبداية التشاور وبداية الاتفاق. عشان كده الكنيسة بتمنع حتى القبلة. تبتدي الكنيسة تلحن مزمور الساعة 11 ده بنغمة مختلفة اللي هي اللحن الشامي الكبير، وتقول له المزمور ده بلحن كبير جدا تعلن فيه حاجتين. اول حاجة: ترسيك يا الله الى ظهر الدهور، يعني اذا كنت انت جاي يا رب فده ملكك الى الابد، كرسيك مستقر الى ظهر الدهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، حكمك عادل ومستقيم وكل اللي بتقرره صح، دي اول حاجة. بعدين تقول لنا مزمور تاني او جملة تانية: طوبى لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، في يوم السوء ينجيه الرب. يا بخت الإنسان اللي يهتم بالفقير في يوم السوء، في يوم الدينونة يكون ليه نجاة. فمن جهة المسيح تتكلم عن كرسي المسيح اللي هو ثابت إلى الظهر، زي ما في النبوة بتاع دانيال فيقول: فجلس الديان. فالله جالس على كرسيه الى ظهر الدهور يحكم بالاستقامة. وبعدين بتوصي الانسان انه يعمل شيء عشان يقدر ينجو في يوم الدينونة، انه يتفهم في امر الايه المسكين. يتفهم يعني ايه؟ ها؟ يهتم بامر المسكين وباحتياجات المسكين. ناخدوا بالكم العبارة دي صعبة جدا، يعني شوفوا اهتمام الانسان بالفقير والمسكين سبب نجاة. وهو ده اللي هيعلنه لنا انجيل الساعة دهية. فالانجيل يكلمنا الاول عن ان المسيح يأتي ليحاسب كل انسان ويجلس على كرسيه من خلال المثل اللي قاله المسيح: كمثل انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1 وسبهم، وبعدين رجع إيه يحاسبهم. فجي اللي خد 5 وقالوا له، قال له: وزنتك ربحت 5. فقال له: نعما أيها العبد الصالح والأمين. وبعدين اللي خد 2 جاب 2، وبعدين اللي خد 1 راح مضى وتمرها وقال له: علمت أنك إنسان قاسي وشرير، تحصد حيث ما لا ايه تزرع. فقال له: خذوه وارموه في الظلمة الداخلية، اذا كنت عارف ان انا كده كان ينبغي انك تضع فضتي عند صارفة. جلس وابتدأ يحاسب عبيده واحد واحد، لان حكمه ثابت الى الابد. وإذا كان ده بداية الصليب، لأنه عارفين أن الصليب هو كرسي المسيح اللي ملك عليه، الرب ملك على خشبة، فالصليب ده ثابت إلى ظهر الإيه؟ ظهور. وزي ما الصليب ده مستقيم هو قديم الاستقامة. بعد ما المسيح يتكلم عن مثل الوذنات، يعلق بقى على المثل ده ويقول ايه؟ لان كل من له يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال القوه في الظلمة البرانية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه، خدوا بالكم بقى من الجملة دي، فحينئذ يجلس على عرش ايه؟ مجده. يجلس، دي النبوات اللي اتكلمت عنه، وده اللي اتكلم عنه المزمور كرسيك يا الله اللي هتجلس عليه. بعدين يجمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، ويقول اللي على يمينه تعالوا الي يا مبارك ابي رثوا الملك المعد لكم من انشاء العالم. يقولوا له ليه؟ يقول لهم لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فأويتموني، جهزتموني، مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. يقولوا له إمتى يا رب شفناك عطشان أو جعان أو تعبان؟ يقول لهم بما أنكم فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر، إخوتي الأصاغر فبيه. وهنا بقى نفهم الجزء الثاني من المزمور، طوبى لمن يتفهم في امر الايه؟ المسكين، ينجيه الرب من الدينونة من السوء. اللي يشوف الجعان يشبعه، والعطشان يسقيه، والتعبان يسنده، والمريض يزوره. اللي بيتفهم في امر المحتاج يجد رحمة في يوم الدينونة. وده اللي الكنيسة بتحطه في ذهننا، وده اللي ربنا بيحط في ذهننا، كيف ننجو من الدينونة المقبلة. بعدين نيجي في نهاية الإنجيل بقى ونعرف ليه إضافة باسوفير الأغاصوس في الساعة دهية. يقول ولما أكمل يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. إن المسيح بيحدد الساعة بنفسه، هو اللي بيحدد للتلاميذ إنه يسلم في عيد الفصح بعد يومين، بالرغم إن كانت اتفاقية اللي كانوا معانا الصبح الرؤساء الكهنة إن هم هيقبضوا عليه إمتى؟ بعد العيد. لكن هنا المسيح يعلن إنه بيسلم نفسه للموت بإيه؟ بإرادته. فعشان كده الكنيسة كلها بقى تبتدي من اللحظة دهية تقول له باسوتير الأغاصوس مخلصي الصالح، لأنه خلاص بقى أعلن ساعة آلامه وساعة موته. إذا كانت ساعات النهار اتكلمت عن مجيء المسيح الثاني، فساعات المساء بتاعت يوم ليلة الأربع من البسخة بتكلمنا عن كيف نستعد لهذا المجيء الثاني. فتشوفوا النبوة الأولانية بتاعت حسقيال بتورينا استعداد عجيب وشيء لازم ناخد بالنا منه قوي. يقول وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان، ده كلمة لكل واحد فينا، هوذا قد صار لدى بيت إسرائيل جميعهم خليطا نحاسا وقصديرا حديدا ورصاصا مخلوطا مع الفضة. اوعى لما ربنا يجي يلاقيك خليط نلخبط. الفضة دي الحاجة السماوية النقية القيمة، اوعى تكون الفضة مخلوطة بحديد بقصدير بنحاس، مخلوطة بحاجات كتيرة، قلبك مش نظيف مش نقي. لأجل ذلك قل هذا ما يقوله الرب بأنكم جميعا قد صرتم امتذاجا واحدا. فلأجل هذا أنا أخذكم في أورشليم كما أخذ الفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير في وسط الأتون، لأنفخ النار عليها لسبكها. عشان كده أول حاجة حسكال بيقولها لنا هو تكونوا مخلوطين بشوايب كتيرة. احنا في أوقات كتيرة بنبقى هذا الخليط، عايشين مع ربنا لكن أيضا مختلطين بالخطية في نفس الوقت. الامتزاج ده او الخليط ده ما ينفعش، ما يقدرش يستحمل المجيء التاني. عشان كده لابد ان احنا ننظف نفسينا ما نكونش الخليط، بيكون نقي. بردك في حسقيال نبوة تانية: وصار كلام الرب الي قائلا يا ابن الانسان قل لها انت الارض التي لم تروى ولم يمطر عليها في يوم غضبي. يبتدي يعاتب في آخر آيتين عن الذين دنسوا مقادسي ولم يميزوا بين المقدس والمدنس. وهو العملية بقت خلطة، إنسان ما بقاش عارف يميز يفصل ما بين الشيء المقدس وما بين الشيء الايه المدنس، ما بين الصح والغلط، بين النجس والطاهر، مش عارفين تميزوا بين الاثنين، ما تقدروش تقفوا في يوم الدينونة. وحجبوا عيونهم عن ثبوتي وصرت مرذولا في وسطك. رؤسائك مثل ذئاب يخطفون خطفا. وهم الرؤساء دول اللي قاموا على المسيح وكان كل همهم ان هم يخطفوا خطف، ويسفكون الدماء كي يأخذوا ما ليس لهم. هو ده اللي عملوه فعلا رؤساء الكهنة، انهم كانوا عايزين ياخدوا اللي مش ليهم فسفكوا دم المسيح. انبياؤها الذين مسحوهم يسقطون اذ يرون باطلا ويسألون وهم يمتقون كذبا. عشان كده وانت بتستعد للمجيء الثاني اسأل نفسك، يا ترى انت خليط ولا يا ترى في وضوح في حياتك بتميز ما بين المقدس والدنس، ما بين الطاهر والنجس؟ ايه اللي بيقودك؟ مين الرؤساء بتوعك؟ الذئاب الخاطفة دول اللي انت ماشي وراهم؟ عشان يقدر الانسان يكون ليه استعداد حسن في المجيء الثاني.